بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ففي بيان قول الله عز وجل: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، نذكر المعنى الإجمالي لهذه الآية. هذه الآية تذكر توسعة من الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتتحدث عن رحمة من الله سبحانه وتعالى بنبيه عليه الصلاة والسلام، وذلك أن الله عز وجل أباح له من النساء ما شاء، وأباح له القسم وعدمه بين زوجاته، وأنه إن فعل ذلك فقسم بين زوجاته فهو تبرع منه وليس واجبا عليه، بخلاف غيره من المؤمنين فإن ذلك لازم وواجب عليهم القسم بين زوجاتهم. ومع هذا فقد كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجتهد في القسم بينهن في كل شيء، وكان يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما لا أملك. فقال الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام: ترجي من تشاء منهن، تؤخر من أردت من زوجاتك فلا تؤويها إليك ولا تبيت عندها، وتؤوي إليك من تشاء تضمها وتبيت عندها وتقسم لها دون غيرها. هذه توسعة أولى. التوسعة الثانية من توسعة الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن المرأة التي عزل عنها ولم يقسم لها فأراد أن يقسم لها بعد ذلك له أن يرجع، وكذلك الموهوبة التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فردها في أول الأمر، ثم رغب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قبولها فله ذلك. وهذا ما ذكره الله عز وجل بقوله: ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك. إذا أردت المرأة التي قد رددتها ورجعت إليها لا جناح عليك في ذلك، ولا ضيق ولا حرج. وهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، جعل الله عز وجل له توسعتين: الأولى في قوله ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، والثانية في قوله ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك. ثم بين الله عز وجل الحكمة من هذه التوسعة على نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال: ذلك أدنى أن تقر أعينهن، ذلك أي توسعة عليك وكون الأمر راجعا إليك، تؤوي من تشاء وتؤخر من تشاء، تقسم لمن تشاء وتمنع من تشاء، تقبل من تشاء وترد من تشاء. ذلك هذه التوسعة أدنى أن تقر أعينهن، أقرب في أن تطيب أنفسهن، في أن تطيب أنفسهن ولا يحزن ولا يدركهن الحزن على ما فاتهن من القسم ومن القبول ومن الإيواء، ويرضين بما آتيتهن كلهن، لعلمهن بأن هذا الأمر ليس واجبا على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. علمنا أن القسم بينهن ليس واجبا على النبي عليه الصلاة والسلام، فيرضين ولا يحزن، تطيب نفوسهن وتقر أعينهن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يترك واجبا ولم يفرط في حق لازم. ثم قال سبحانه وتعالى: والله يعلم ما في قلوبكم، أي ما يعرض لقلوبكم عند أداء الحقوق الواجبة والمستحبة، وعند المزاحمة في الحقوق يعلمها سبحانه وتعالى. هل أنتم تؤدونها برغبة وانشراح صدر أم لا؟ فلذلك شرع الله عز وجل التوسعة للنبي عليه الصلاة والسلام لتطمئن قلوب أزواجه. والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما، أي واسع العلم كثير الحلم. ومن علمه أن شرع لكم مثل هذه الأحكام مما هو أصلح لأموركم وأكثر لأجوركم، وحليما من حلمه ألا يعاقبكم بما صدر منكم إثر الذنب مباشرة، بل يؤخر العقوبة لعلكم تتوبون ولعلكم ترجعون. فمن حلمه لم يعاقبكم بما صدر منكم عقب الذنب، ولم يعاقبكم بما حصل في قلوبكم من تبييت الشر، فهو حليم سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا، وإلى هنا وبارك الله فيكم. ننتقل الآن إلى ذكر اللطائف والأسرار والمقاصد والحكم من الآيات التي تقدم ذكرها مما ورد فيه النسخ. أول لطيفة أو حكمة التقديم والتأخير في ترتيب المصحف لهذه الآيات، وهي أن قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك، إلى آخر الآية، وقوله سبحانه وتعالى: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، إلى آخر الآية، ناسخة لقول الله سبحانه وتعالى: لا يحل لك النساء من بعد، ولا أن تبدل بهن من أزواج، وإن كانت قبلها في المصحف، وإن كانت قبلها في المصحف، لأنها متأخرة عنها في النزول، يعني الناسخة تقدمت على المنسوخة، ورد ذكر الآية الناسخة قبل أن تذكر الآية المنسوخة، والأصل هو ذكر المنسوخ قبل الناسخ، يعني قوله لا يحل لك النساء المنسوخة جاءت بعد الناسخة، يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك. وهذا التقديم والتأخير في الناسخ والمنسوخ لم يقع في القرآن إلا في موضعين، ليس في القرآن آية هي الأولى في المصحف وهي ناسخة لآية بعدها سوى موضعين. الموضع الأول وقد مر معنا، قول الله سبحانه وتعالى في المتوفى عنها زوجها، في المرأة المتوفى عنها زوجها، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، هي ناسخة لقول الله عز وجل والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. المتوفى عنها زوجها تعتد أربعة أشهر وعشرة وليس حولا وعاما كاملا كما هو معلوم بالإجماع، لكن تقدمت الآية الناسخة وهي ذكر ما ورد فيها من ذكر الأربعة أشهر على الآية المنسوخة وهي التي ورد في شأن العدة عام كامل في المرأة المتوفى عنها زوجها. هذا هو الموضع الأول، وقد ذكرنا الحكمة في ذلك في الدروس السابقة. أما الموضع الثاني فهو هذا الموضع، أن الله عز وجل قدم ذكر الناسخ على المنسوخ، وقد ذكرنا أن الأصل تقديم المنسوخ على الناسخ من أجل أن يأتي الناسخ ليبين نسخه للآية المتقدمة. لكن قال أهل العلم إن تقدمت هذه الآية مع كونها ناسخة في المصحف فهي متأخرة عنها في النزول، إن تقدمت في ترتيب الآيات فهي متأخرة عنها في النزول. لكن هنا السؤال، ما الحكمة من تقديم الناسخ من هذه الآيات على المنسوخ؟ هناك حكمتان، هناك حكم استظهرنا حكمتين. الحكمة الأولى ليسبق القارئ إلى تلاوتها ومعرفة الحكم فيها حتى وإن لم يقرأ بعدها الآية المنسوخة، يكون قد أخذ الحكم الثابت المحكم الذي لم يجري عليه نسخ وإن لم يقرأ التي بعدها مما ورد فيه النسخ، لأن بقراءته للأولى تجزئ عن قراءته للأخرى، بقراءته للناسخة تجزئ عن قراءته للمنسوخة. الحكمة الثانية أنه لما كان الأمر والحكم بين الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبين أزواجه قدم مقام النبوة، قدم مقام النبوة، وهنا مقام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مذكور أولا ثم مقام أزواجه، فضل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر أولا ثم ذكر فضل نسائه، وهذا من الحكم المفيدة والمقاصد الحسنة في التقديم والتأخير. وهنا إضافة ثالثة من الحكم، وهي أن الحكم المتعلق بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو حل الأزواج، انتهى بموته عليه الصلاة والسلام. وتقديم الحكم الذي ينقطع بموته على غيره مقدم، تقديمه مهم، لأنه لا يستمر ذلك الحكم إلا في زمن حياته صلى الله عليه وعلى آله وسلم وليس بعد ذلك. من لطائف وأسرار الآيات ما السر في أن الله عز وجل حرم على الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أولا أن ينكح امرأة واحدة بعد أزواجه التسع، ثم أحل له بعدما حرم عليه؟ الله عز وجل حرم على نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أولا لا يحل لك النساء من بعد، ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن، أي اقتصر على هؤلاء اللاتي معك. ثم أباح له وأحل له كما في قوله يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك، وكما في قوله ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء. يقول أهل العلم إن التحريم الأول فيه تطييب لقلوب نساء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومكافأة لهن على اختيارهن الله ورسوله والدار الآخرة. ولذا لما ذكر الله لا يحل لك النساء قال من بعد، أي من بعد أن خيرتهن فاخترن الله ورسوله، خيرتهن بين الدنيا ومتاعها وبين الله ورسوله والدار الآخرة. لما اخترنا الله ورسوله والدار الآخرة طيب الله قلوبهن ونفوسهن فقال لا يحل لك النساء من بعد. هؤلاء النسوة هن الكمل من النساء، الفضليات من نساء الأمة، وكافأهن على ذلك الاختيار الذي اخترنه. هذا هو أول ما حكم الله عز وجل به، تطييب لقلوب نساء النبي عليه الصلاة والسلام ومكافأة لهن على اختيارهن الله ورسوله والدار الآخرة. ثم إن الله عز وجل أحل لنبيه عليه الصلاة والسلام ما حرم عليه أولا، وذلك كما قال أهل العلم ليظهر فضل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومكرمته أو ومكرمته على نسائه، ليظهر أو لتظهر مكرمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على نسائه، حيث إنه أحل له النساء غير التسع اللاتي في عصمته، ومع ذلك لم يتزوج عليهن واحدة، فظهر فضل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على زوجاته هؤلاء، ظهر فضل النبي عليه الصلاة والسلام على زوجاته حيث إنه لم يتزوج بواحدة سواهن، مع أن الله عز وجل قد أباح له ذلك. فكان هذا من باب أن تكون للنبي عليه الصلاة والسلام المنة والفضل، المنة والفضل على أزواجه، فيعرفن أن النبي عليه الصلاة والسلام قد أباح الله له، كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: لم يمت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى أحل الله له من النساء ما شاء، ومع ذلك ما اختار سواهن، فظهرت منة النبي عليه الصلاة والسلام عليهن، ظهر فضل النبي عليه الصلاة والسلام عليهن أنه متفضل لهن حيث لم يتزوج سواهن. فهل وضح هذا؟ نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيكم. مما يضاف إلى اللطائف والأسرار في الآيات قوله سبحانه وتعالى: لا يحل، وهذه فيها لطيفتان: الأولى أنه قال لا يحل مع أن الفاعل مؤنث والأصل في القول لا تحل، فلماذا جاء بالتذكير ولم يؤت بالتأنيث؟ قال أهل العلم: لأن التأنيث غير حقيقي، وإذا كان غير حقيقي فيجوز فيه التذكير. لا يحل لك جمع النساء، يكون التأويل لا يكون لك جمع النساء، أو لا يحل لك جمع النساء. أما إذا ورد بالتأنيث لا تحل لك النساء، أي جماعة النساء. الثانية هي أن الله عز وجل قال لا يحل ولم يقل وحرم عليك بلفظ التحريم، مع أن نفي الحل يقتضي التحريم. قال أهل العلم: هذا من باب التكريم للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث إنه خوطب بما يناسب مقامه، بما يناسب مقامه، وإن كان اللفظ يقتضي التحريم. ومن لطائف وأسرار الآيات أن الله سبحانه وتعالى ذكر قوله: ولا أن تبدل بهن من أزواج، ولا أن تبدل بهن من أزواج. هذه فيها لطائف: الأولى أن الله عز وجل قال تبدل، ولفظ بدل يبدل يفيد التكثير، وفيه معنى المشقة، وذلك لأن المشقة حاصلة بالنسبة لأزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أن يطلق واحدة ويستبدل أخرى مكانها، فنهى الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ذلك لما في هذا من معنى المشقة والحرج على نساء النبي عليه الصلاة والسلام، فهو تكريم لهن وتطيب لنفوسهن في قوله: ولا أن تبدل بهن من أزواج. وفي قوله من أيضا لطيفة، أنها تقتضي التأكيد للنفي: ولا زوجة واحدة، ولا أن تبدل بزوجة واحدة، فأتى بقوله من أزواج، من هنا يقول أهل العلم يؤتى بها مع أن الكلام يصح بدونها لتأكيد النفي. وأما قوله سبحانه وتعالى أزواج، مع أنه تقدم ذكر النساء هنا قال ولا أن تبدل بهن من أزواج، إشارة إلى أن لفظة النساء يدخل فيها ما ملكت اليمين الإماء وتشمل الحرائر، النساء المرأة الحرة والأمة في لفظة النساء يشمل الجواري ويشمل الحرائر، بخلاف قوله أزواج فإن هذه اللفظة لا تدل إلا على الحرائر ولا تسمى الأمة زوجة، الأمة لا تسمى زوجة، فلما كان المقام كذلك قال الله عز وجل ولا أن تبدل بهن من أزواج ولم يقل من نساء، لأنه لو قال نساء لشمل الجواري والحرائر، والنبي عليه الصلاة والسلام إنما نهي عن تبديل الأزواج لا عن تبديل الجواري، فالجواري له أن يبدل ما شاء منهن، هذا ليس خاصا بالنبي عليه الصلاة والسلام بل هو له ولعامة أمته. ومن لطائف وأسرار الآيات أن الله عز وجل استثنى ما ملكت اليمين، استثنى الإماء، قال إلا ما ملكت يمينك، فلم يحرم عليه، لم يحرم الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم المملوكات، وهذا فيه إيناس وتطيب لنساء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن المرأة الحرة لا تغار على الجارية، لماذا؟ لأن الجارية ليس لها قسم، لا يقسم لها الرجل، الجارية لا يقسم لها الرجل بخلاف الحرة يقسم لها، إن كان متزوج باثنتين، إن كان متزوجا باثنتين قسم لهذه ولهذه، أما الإماء وإن تعددنا فليس له أن يقسم لهذه وهذه وتلك. فإذا لأن الأمة لا تساوي الحرة في هذا الباب ولا في غيره استثنى الله عز وجل ذلك، وليس في هذا الاستثناء حرج على نساء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما ذكرنا، لأن الحرة لا تغار على الأمة وإنما تغار على حرة مثلها لأنها تعدها ضرة فهي تنافسها وتساويها ويحصل القسم لها. ومن لطائف وأسرار الآيات وبها نختم أن الله عز وجل ختم الآية بذكر اسم الرقيب، وكان الله على كل شيء رقيبا، وهذا كما قال أهل العلم لفائدتين، ذكر الله عز وجل اسم الرقيب دون غيره لفائدتين، الفائدة الأولى للتحذير من مجاوزة الحد الذي حده الله عز وجل، مجاوزة الحد الذي حده الله عز وجل، والتحذير من تخطي ما أحل وما حرم، فلكل حدود، إن الحلال بين وإن الحرام بين، فنهى عن تخطي حدود الحلال إلى الحرام ونهى عن تعدي وتخطي الحرام. الفائدة الثانية أن في اسم الرقيب معنى يتضمن الوعد من الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بثواب عظيم إن هو قام بما أمره به. فوعده الله عز وجل بذكر الرقيب يقول: إني عليك رقيب، فإذا قمت بما كلفت به أعطيتك. وهذا هو الحاصل، أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أن التزم بهذا الأمر فلم يتزوج غير هؤلاء التسع من نسائه، أباح الله عز وجل له بعد ذلك ما شاء من النساء، فهو موعود من خلال الرقابة، موعود بثواب عظيم وأجر جزيل، كوفئ بأن أباح الله عز وجل له. وفي هذا يذكر قول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما مات حتى أحل الله له من النساء ما شاء. نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهناك أسرار ولطائف في الآيات أيضا، منها أن الله سبحانه وتعالى نادى نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بنداء مشتمل على وصف النبوة، فقال سبحانه: يا أيها النبي. وفي هذا النداء مع وصف النبوة أسرار ولطائف، فما الحكمة من هذا النداء وبوصف النبوة؟ الحكمة من هذا النداء تظهر في أمور عدة. الأمر الأول لتشريف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتكريمه وتعظيمه، وذلك لأن وصف النبوة وصف عال، جعل الله عز وجل هذا الوصف درجة عالية على بقية الناس، كما قال الله لنبيه عليه الصلاة والسلام: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، بين بشريته ثم رفعه في المستوى فقال: يوحى إلي. وهذا هو ما يتضمنه معنى النبوة والرسالة له صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحكمة الثانية، كان هذا ليبين أهمية الشيء الذي ينادي نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأجله، فيبين أهمية الموضوع الذي سيوضع له ويطرح عليه. وهذه هي فائدة النداء، أن المنادي إذا نادى إنما يقصد جذب الانتباه إلى ما ينبغي استحضاره والاهتمام به، إلى ما ينبغي استحضاره والاهتمام به. ومن الفوائد، وهي الحكمة الثالثة، أن الله سبحانه وتعالى نادى نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذا النداء ليبين للمؤمنين ما ينبغي أن ينادوا به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فينادونه بوصف النبوة: يا نبي الله، يا أيها النبي. وبوصف الرسالة: يا رسول الله، يا أيها الرسول. هذا تأديب من الله عز وجل للمؤمنين، كما قال سبحانه وتعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. أي كما يدعو الشخص الآخر يا فلان، بل عظموه وشرفوه ووقروه فنادوه بيا نبي الله ويا رسول الله. أما بالنسبة لوصف النبوة دون وصف الرسالة فإنه يقال إن الأصل في النداءات التي ذكرها الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاءت بوصف النبوة إلا في موضعين، وهذان الموضعان هما في مقام التبليغ والدعوة وتحمل الأذى والمسؤولية. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. وقال سبحانه: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا. فهذان الموضعان ذكر الله عز وجل وصف الرسالة لأن الرسالة فيها معنى القيام بالدعوة، القيام بتبليغ ما أوحى الله عز وجل إلى نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع وجود الأذى، مع وجود الأذى. فذكر الله عز وجل وصف الرسالة في هذين الموضعين، وأما ما سواهما فإن الله عز وجل لما ذكر وصف النبوة فإنه يحمل معنى الإخبار، بمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام مخبر من عند الله عز وجل ومخبر عن الله جل وعلا. ففي مقام الإخبار ينادي الله نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بوصف النبوة، وفي مقام الشدة التي يواجهها النبي عليه الصلاة والسلام في الرسالة والتبليغ الذي يقوم به النبي عليه الصلاة والسلام مع وجود الأذى، هذا يذكر الله عز وجل فيه وصف الرسالة يا أيها الرسول. وهذه فائدة عظيمة تحتاجها في كل مواطن وصف النبوة والرسالة في القرآن الكريم بأجمعه. من أسرار ولطائف الآيات أيضا أن الله عز وجل أسند الإحلال إلى نفسه فقال: يا أيها النبي إنا أحللنا لك. أحللنا، أضاف الإحلال إلى نفسه سبحانه وتعالى، وهذا كما قال أهل العلم يدل على فائدة مهمة، وهي أن التحليل والتحريم خاص بالله سبحانه وتعالى، والتشريع لله سبحانه وتعالى، والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم مبلغ عن الله جل وعلا. فلذا أضاف الإحلال التحليل إلى نفسه سبحانه وتعالى ولم يضفها إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن هذا المقام مقام فيه حكم من الأحكام الشرعية، فيه حكم من الأحكام الشرعية التي تتضمن الحلال والحرام، فبين الله عز وجل ذلك مضافا هذا الخبر إليه سبحانه وتعالى. ومن لطائف وأسرار الآيات وبه نختم أن الله عز وجل قال: أحللنا لك أزواجك، عبر أو أتى بلفظ الأزواج ولم يأتي بلفظ آخر. وقد وقع هذا في القرآن، فينبغي أن نأخذ دراسة عامة لجميع ما ورد في القرآن من لفظ زوجة أو زوج أو لفظ امرأة ونساء وأزواج. الله عز وجل قد جعل هذا اللفظ، لفظ الزوج والزوجة والأزواج، لها معنى، هذا المعنى يدل على المشاكلة والمشابهة والمجانسة، هذا المعنى العام. لذلك قال الله عز وجل: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم. ليس الأزواج النساء، إنما المراد كما قال عبد الله بن عباس وغيره أشباههم، نظراؤهم، من كان مجانسا لهم، بينه وبينه اقتران من حيث الطريقة. فذكر لفظ الأزواج، هذا بالنسبة للمعنى العام. نجد أن الله عز وجل إذا أخبر عن المؤمنين أخبر بلفظ الزوج غالبا، بلفظ الزوج إما مفردا زوج أو جمعا أزواج أو زوجات. فقد قال الله سبحانه وتعالى: هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك يتكئون. وقال سبحانه: أنتم وأزواجكم تحبرون. الأزواج النساء هنا، لكن أتي بلفظ الأزواج التي تدل على الاقتران والمجانسة والمشابهة والموافقة. وقال سبحانه: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. قال أزواجه. وقال سبحانه: يا أيها النبي قل لأزواجك. ومواضع كثيرة في القرآن تجد أن الله عز وجل إذا ذكر أهل الإيمان وذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وذكر أزواجه يذكر ذلك بلفظ الأزواج. ففي جميع القرآن يذكر الله عز وجل ما في الجنة من نساء بلفظ الأزواج، يذكر ما في الجنة من نساء بلفظ الأزواج. وفي جميع القرآن يذكر الله عز وجل نساء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بلفظ الأزواج. هذا في الغالب، هذا في الغالب الأخير، بخلاف التي لا يحصل اقتران من حيث المشابهة والمشاكلة في الخير، يؤتى بلفظة امرأة كما ذكرت امرأة أبي لهب، لأن هناك ليس هناك توافق في الخير، ليس هناك مشابهة في الصلاح، ليس هناك اقتران في مجال الطاعة. قال الله عز وجل: تبت يدا أبي لهب وتب، إلى قوله وامرأته. ولما ذكر الله عز وجل امرأة نوح وامرأة لوط أتى بلفظ امرأة، ولما ذكر امرأة فرعون أتى بلفظ امرأة، لأنه ليس هناك توافق ولا تناسب ولا تناسق من حيث الصلاح والطاعة والخير والإيمان ونحو ذلك. ففرق الله عز وجل بين هذا وذاك. ولذلك إذا ذكر في الميراث يذكر الله عز وجل لفظ زوج أزواج، يذكر بهذا اللفظ، لأنه لا تتم مسألة التوارث بين الرجل والمرأة إلا إذا كان زوجي. أما إذا زالت عنهما مسألة الزوجية فليس هناك توارث. فلذا قال الله عز وجل: ولكم نصف ما ترك أزواجكم، أزواجكم، ولم يقل نساؤكم، ولكم نصف ما ترك أزواجكم. هذا الكلام الذي ذكرناه كلام مهم، إلا أن نختم بموضع أو موضعين ذكرت فيه امرأة
مع أن الأصل أن تكون في موضع الاقتران والمشاكلة في الخير والصلاة. ففي شأن امرأة زكريا قال الله سبحانه وتعالى عن زكريا: وكانت امرأتي عاقرا. وقال في شأن امرأة إبراهيم عليه السلام: فأقبلت امرأته. فلماذا جيء هنا بامرأة مع أن الأصل في القرآن كله أن يؤتى بلفظ الزوج؟ قال أهل العلم: إن ذكر المرأة هنا أليق في هذين الموضعين أو في هذه المواضع. لماذا؟ قال: لأنه في سياق ذكر الحمل والولادة، في سياق ذكر الحمل والولادة، فذكر المرأة أولى به، لا أن تذكر من أجل المجانسة والمشاكلة مع الرجل للاختلاف الحاصل، وأن هذه خاصية للمرأة، فذكرت بلفظ الأنوثة، لفظ المرأة لفظ الأنوثة، ولم تذكر بلفظ الزوج التي تدل على المجانسة والمشاكلة. نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيكم.
يضاف إلى ذلك من لطائف وأسرار الآيات: ما الحكمة من ذكر الله عز وجل إحلال الزوجات مع أنهن حلال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ فلماذا ذكر هذا الإحلال؟ يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك، وهن حلال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. في ذلك فائدتان: الأولى للتأكيد على مسألة حلية الأزواج، بحيث لا يبقى هناك شبهة أو معارضة، لا يتذرع أحد بشبهة أو معارضة، فصرح الله عز وجل بذكر التحليل في أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الفائدة الثانية: لأن المقام مقام امتنان وتفضل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفي مقام الامتنان والإنعام والتفضل يستحسن تعداد النعم، فعدد الله عز وجل هذه النعم في هذا الباب على نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن لطائف وأسرار الآيات قوله سبحانه وتعالى: اللاتي آتيت أجورهن، اللاتي آتيت أجورهن. ما الحكمة من ذكر هذه الجملة؟ لماذا ذكرت هذه الجملة مع أن الأزواج اللاتي تزوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهن قد حصل منه ذلك آتى أجورهن؟ قال أهل العلم: للتنبيه على أن الله عز وجل اختار لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم الأفضل والأكمل، فإن إيتاء المهر أولى وأفضل من تأخيره. فلذا لما ذكر الأزواج ذكر إيتاء الأجور لبيان أن هذا هو الأفضل والأكمل في حق النبي صلى الله عليه وآله وسلم خاصة، وفي أمر الأمة عامة أن يقدم المهر لا أن يؤخر. ومن لطائف هذه الجملة وأسرارها أن الله عز وجل سمى المهر أجرا، سمى المهر أجرا التي آتيت أجورهن. وبعض الناس ربما يفهم من كلمة أجور أنها للاستمتاع فقط، للمتعة، ثم بأن يتزوج ويعطيها مقابل أجرة لشهر أو شهرين ثم يفارق أو يطلق. سمى الله عز وجل المهر أجرا، سماه أجرا لأنه عوض عن الانتفاع بالزوجة، عوض عن الانتفاع بالزوجة وليس عوضا عن ذاتها، فلو كان عوضا عن ذاتها لسمي ثمنا. ومن لطائف وأسرار الآيات قوله سبحانه وتعالى وما ملكت يمينك، نجد في القرآن الكريم أن هذه اللفظة يتكرر فيها التعبير باليمين عن الذات. الأصل ما ملكت أنفسكم، ما ملكت أنفسكم، لكن هنا عبر عن الذات باليمين، ما ملكت أيمانكم، وهنا وما ملكت يمينك. قال أهل العلم لفوائد وحكم، منها أن الغالب في الأخذ والإعطاء إنما يكون باليد، الغالب في الأخذ والإعطاء والكسب وغير ذلك إنما يكون باليد. ولذا يقول الله سبحانه وتعالى فبما كسبت أيديكم، عبر باليد عن الذات، مع أن ما كسبت أنفسكم سواء كان باليد أو بغيره، لكن إشارة إلى أن الغالب في المزاولة للأمور وللأعمال وللأخذ والإعطاء وللكسب وغيره إنما يكون بماذا؟ باليد. والفائدة الثانية هي في ذكر اليمين، لماذا خص اليمين دون غيرها دون الشمال؟ قال أهل العلم لأن اليمين أشرف، أشرف وأكرم من اليسار أو من الشمال، فهي التي ينبغي أن يؤخذ بها وأن يعطى وأن توضع في مواضع كريمة. وهنا الملك هو ملك يمين، هذا إشارة إلى شرف هذه اليد اليمنى، إلى شرفها. ومن المعاني في هذه أيضا أن الله عز وجل ذكر اليمين دون الشمال ليحصل الإنسان للتعبير عن البركة التي يكتسبها من وراء اليمين، لأن اليمين من اليمن واليمن هو البركة، فيكتسب خيرا وبركة من وراء كسب اليمين. ومن الأسرار واللطائف في هذه الآيات أن الله عز وجل لما ذكر ملك اليمين خصص ملك اليمين بالفي، قال وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك. ومعلوم أن الفي هو الغنيمة، فلماذا خصص الله عز وجل ملك اليمين بالفي؟ قال أهل العلم لأن هذا الملك من وراء هذا الفي أكمل وأطيب وأحل من غيره. ولذا جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: وجعل رزقي تحت ظل رمحي. ولا يختار الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا الأحل والأكمل والأطيب. فالمرأة أو الأمة المسبية أحسن للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من المرأة أو من الأمة المجلوبة المشترى، لأن يحصل أمة مسبية خير من أن يشتري أمة من السوق. ولذا قال الله عز وجل: وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك، سواء كان بقتال أو بغير قتال، أفاء الله عليك ذلك فهي أمة مسبية غير الأمة التي تكون مشتراة. نكتفي بهذا، وإلى هنا، وبارك الله فيكم.